بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم وبعد. قال المصنفون عافاهم الله في كتاب الفقه الميسر، قال المسألة السادسة لنواقضه، أي نواقض الوضوء. قال والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة: الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مليا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث متفق عليه تقدم وقد تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول أو نوم. هذا الحديث رواه أحمد النسائي وغيرهما من حديث صفوان بن عسال وهو حديث حسن. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني الريح من نواقض الوضوء. طيب، بعضهم يقول أيضا إذا خرج دود، بعضهم قد يكون عنده دود يخرجون من الدبر، فمثل هذا أيضا لو خرج فيعيد الوضوء وحس به أو رآه. قال رحمه الله تعالى، يعني قوله حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، يعني المهم يشعر بأن وضوءه قد انتقض بالتأكيد. وبعض الأحيان بعضهم يأتي ويقضي يبول مثلا ويبقى 10 دقائق أو نحوها ثم تلحقه قطرات، هذا إذا تأكد أنه أيضا خرج منه قطرات بول يخرج ويتوضأ مرة أخرى، يستنجي ثم يتوضأ مرة أخرى. صاحب السلس البولي هو ينقض السلس البولي ناقضا للوضوء، لكن عند الاضطرار لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ثم يصلي ولو خرج منه هذا كالمستحاضة. طيب، فعلى كل الشخص إذا كان من أهل السلس فعليه أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وله أن يتوضأ لصلاة الضحى وصلاة الليل ويصلي ما كتب له، وإن خرج فلا حرج عليه، المهم يصلي الذي قد كان عزم عليه ونوى. قال الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. معايا، هو يشير إلى الخلاف في المسألة، إن كان يعني قيئا أو كان دما كثيرا من البدن كطعنة في الرجل أو يعني جرح في الظهر ونحوه، على كل قوله الأحوط فالأولى أن يتوضأ هذا لا بأس، لكن هل يلزم؟ الظاهر أنه لا يلزم، ولا نقول بنقضه، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كان يصلي وهو يسيل دما بجراحاته كما جاء عن الحسن البصري وغيره. فأيضا ليس هناك في القي دليل واضح على أيضا انتقاضه بالقي. أما حديثا النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، احتمل أنه من باب التنظيف، أنه قد توضأ تنشيطا أو تنظفا ونحو ذلك، أما أنه لازم فلا. قال رحمه الله تعالى الرعاف أيضا والقلس الصحيح أنه ليس من نواقض الوضوء كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في كتابه الدلائل وغيرها. طيب، والأصل عدم الانتقاض، وما جاء من حيث في ذلك من الحديث فهو ضعيف كما مر بنا في كتاب الدلائل. الثالث العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. نعم، تغطية العقل مثل زواله بالجنون ثم يصحى الإنسان أو أغمي عليه فيقوم يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أغمي عليه في مرضه فكان يقوم ويغتسل، والظاهر الغسل ليس بلازم وإنما الذي يلزم هو الوضوء، لأن الإغماء أشد من النوم، لأن النائم لو أيقظته استيقظ، وأما النوم أما الإغماء فلا يستطاع القيام معه إلا إذا يعني شفاه الله سبحانه وتعالى. إذا كان أيضا أذهب عقله بالسكر فأيضا ينقض الوضوء. قال وقوله العين وكاء السه، العين وكاء السه يقول هنا هو جاء حديث العين وكاء السه لكنه ضعيف. طيب، فكأن العين هي التي تمنع خروج الريح من الدبر. طيب، يقول العين وكاء، الوكاء خيط، الخيط الذي يربط به الخريطة والقربة ونحو ذلك. طيب، السه الدبر، والمعنى أن العينين في يقظتهما بمنزلة الحبل الذي يربط به، فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط، لكنه حديث ضعيف وإن كان المعنى صحيح. النوم الذي ينقض به الوضوء هو النوم المستغرق، أما مجرد يعني نعاس خفقان رأس تشعر بمن حولك فهذا ليس من نواقض الوضوء، كما جاء أن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم في المسجد ويقوم إلى الصلاة بدون وضوء. قال فمن نام فليتوضأ، أي نام نوما مستغرقا، وأما وسواء كان النوم والشخص مضطجعا أو كان جالسا أو كان جالسا أو كان راكعا أو ساجدا، الصحيح أن من نام واستغرق ولا يشعر بمن حوله أن عليه الوضوء. قال وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا، والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. هذا القول هو الصحيح، وإن كان الفقهاء يعني قد اختلفوا في هذه يعني الهيئة التي ينتقض الوضوء يعني معها. حتى الجالس فقد ذكر أن الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كان يفتي بأن من نام جالسا لا ينتقض وضوءه، فجلس إلى رجل بجواره، رجل جالس بجوار أبي عبيد، فيعني انتقض وضوءه، خرج منه ريح أو سمع صوتا، فالإمام أبو عبيد القاسم بن سلام قال لذلك الرجل قد خرج منك ما ينقض الوضوء، اذهب فتوضأ. تغيرت فتوى لما سمع منه أنه قد انتقض وضوءه، لأن الشخص قد يمل مع النوم لأن الأعضاء يعني تسترخي عند النوم، فقد يميل بعد ذلك ينتقض وضوءه، يخرج منه ريح ونحو ذلك. طيب، فقال له اذهب فتوضأ فقد خرج منك ما ينقض الوضوء. قال أنا ما انتقض وضوئي، إنما خرج منه، وأبى أن يذهب يتوضأ، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. الحديث رواه البخاري الإمام مسلم برقم 376. طيب، أما نوم النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقض الوضوء، حتى لو قال لك شخص كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في سجوده حتى يسمع له غطيط كما جاء عن ابن مسعود وجاء في غيره، فذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام: تنام عيني ولا ينام قلبي. فالأنبياء لا تنم قلوبهم، فلو أنه مثلا حصل حدث لعلم عليه الصلاة والسلام وذهب يتوضأ بخلاف غيره. قال رحمه الله تعالى: قال مس فرج الآدمي بلا حائل، لحديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث هو صحيح، وقد صحه البخاري والشيخ الألباني والشيخ مقبل وجماعة من العلماء. طيب، هذا الحديث صحيح: من مس ذكره فليتوضأ، لأن البخاري قال صح شيء في هذا الباب حديث بشرة، وأيضا له شواهد. قال: وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. طيب، إذا مس فرج غيره كالطبيب طيب أو أحد الزوجين، مس أحدهما الآخر، فالصحيح أنه ينقض الوضوء، كما رجح ذلك أيضا الإمام ابن قدامة في كتاب المغني. وها هو أيضا هؤلاء يقولون: مس فرج الآدمي بلا حائل، سواء فرج نفسه أو فرج غيره. واختلفوا في الصبي، إذا مس الإنسان فرج صبي هل ينقض الوضوء أم لا، على خلاف بين أهل العلم. والأحوط للأم إذا هي مست فرج ولدها أن تتوضأ مرة أخرى، فهو الأحوط لها. وأما بعضهم يقول قد كان هذا في العهد النبوي كثير، ولم يعلم أنهن كنا يؤمرنا بغسل بالوضوء بعد مس يعني فروج أبنائهن، والله أعلم. قال الخامس، أي من نواقض الوضوء: أكل لحم الإبل. هذا على القول الصحيح للدليل في الحديث، للدليل في الباب. قال: لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا توضأ، وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. هذا الحديث رواه مسلم، وقد جاء أيضا عن البراء في السنن يشهد لهذا الحديث، فالحديث صحيح. وقد سئل الإمام أحمد قال: في الباب حديثان صحيحان وكذا غيره. يعني أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحوم الإبل ولحوم الغنم. طيب، فدل على أن لحوم الإبل ناقض للوضوء سواء كان نيا أو كان خامدا. أو كان ناضجا، نعم. فالحديث يدل على أن لحوم الإبل ناقض للوضوء، وهكذا حتى المرق. الصحيح أن شرب مرق لحوم الإبل ينقض الوضوء. طيب، سلمك الله. بعض الفقهاء قالوا إن هذا منسوخ بحديث كان آخر الأمرين أنه لا وضوء ما مست النار. نقول هذا يعني خاص بالإبل، ونعم قد نسخ الأمر أن يتوضأ من ما مست النار منسوخ، لكن حق الغنم قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ. طيب هذا يدل على أنه منسوخ. وأما الإبل فقال توضأ، دليل على أن هذا القول بعد النسخ مما مست النار، فيكون حديث التوضؤ من لحوم الإبل باق على يعني أصله، وأنه واجب أن يتوضأ. وهذا رجحه جمع من أهل العلم، الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة لهذا الحديث وحديث آخر أيضا. قال رحمه الله: السادس الردة عن الإسلام، سأل الله العافية، لأن الردة تبطل الأعمال، يعني لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي بطل عمله، سواء بطل عمله الأول من الإيمان والصلاة والزكاة والوضوء والحج، سأل الله العافية. قال: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، يعني مثل الشخص يجامع ولو لم ينزل فانتقض وضوءه. قال: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، مثل الاحتلام أيضا. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة ما يجب له الوضوء. قال: ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية: الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الثاني: الطواف في البيت الحرام فرضا كان أو نفلا، بفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة لأن الله أباح فيه الكلام. هذه المسألة فيها خلاف، وهذا الحديث يعني قد اختلف في تصحيحه، والظاهر أنه موقف على ابن عباس والمرفوع ضعيف. الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أباح فيه الكلام. طيب، يقول هنا: أخرج رواه ابن حبان والحاكم وصح إسناده، وفقه الذهبي وغيره، وصح الألباني في الإرواب رقم 121، ولكن الشيخ علي المغربي المصري رحمه الله في كتابه فضائل الأعمال يعني ذكر أنه أن الراجح موقف على ابن عباس. وعلى كل، الأحوط للشخص أن يتوضأ، طيب، ولا يطوف بغير وضوء، لكن لو انتقض في أثناء يعني الطواف فهل يواصل أم يذهب يتوضأ ثم يرجع؟ لو ذهب يتوضأ ثم يواصل كان أحوط، من أجل أيضا يصلي الصلاة بعده، ولو تم طوافه الله أعلم لعدم صحة الأمر بذلك ما نستطيع نبطل طوافه، والله أعلم. قال: ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. قد يقول قائل: حدث الحائض أكبر واحترام البيت، وعلى كل الحائض ليس لها أن تطوف بالبيت، وبعضهم يقول للضرورة القصوى تستثفر ثم تطوف إذا كان مثلا أهلها لا يتركون يعني لا ينتظرونها ويخافون أن يعني تذهب، يعني يتركونها ما يصلح، فإذا اضطرت لا بأس أن تستثفر ثم تطوف، والأحوط أنها تبقى حتى تطهر. الثالث: قال: مس المصحف ببشرته بلا حائل، لقوله تعالى: لا يمس إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف القرآن إلا طاهر. هذا الحديث فيه خلاف، قد رواه ابن مالك، رواه مالك والدارقطني وغيرهما، صححه الألباني، والراجح رسالة، لكن أكثر أهل العلم تلقوه بالقبول. والبخاري يشير إلى أن المراد لا يمس القرآن لطاهر، يعني قال طاهر يعني المسلم هو الطاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، والكافر هو النجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأخذ القرآن إلى أرض العدو، فهذه المسألة الجمهور على المنع، وأما بعض أهل العلم فيتأول قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، المراد بالمطهرون الملائكة، أي اللوح المحفوظ هو الذي لا يمسه إلا المطهرون. طيب، فالأحوط للشخص أن يتوضأ، لكن لو مس المصحف وهو على غير الوضوء لا حرج، بل بعضهم يقول ولو كان جنبا كالشوكاني في النيل، ولكن الأحوط للإنسان إذا كان جنبا لا يمس المصحف، أما إذا كان يعني غير جنب واحتاج إلى أن يمس المصحف ويقرأ إن شاء الله لا إثم عليه، والله تعالى أعلم.
هذه أسئلة غرفة الإمام الأجري في درس الفقه الميسر اليوم 22 من صفر سنة 1432 هجرية. السؤال الأول يقول السائل، يقول الإمام الشوكاني في السيد الجرار في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، إن الآية وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس، فنرجو التعليق حفظكم الله على قول الشوكاني رحمه الله، لأن البعض أشكل عليه نجاسة الخنزير نجاسة عيني.
أما نجاسة الخنزير فباتفاق أهل العلم أو جماهير العلماء أن الخنزير نجس. طيب، فإنه رجس. الظاهر الشوكاني الظاهر في مكان آخر يقول الرجس النجس والعائد ليس على الدم وإنما على الخنزير، لأنه وحد الضمير في قوله فإنه. طيب، فإنه ولم يقل فإنها أي المذكورات الأول، مع أن الميتة أيضا جاءت أدلة أخرى أنها نجسة، الأمر بدباغ يعني الأمر بدباغ جلدها. وأما الدم المسفوح فجمهور أهل العلم على نجاسته والخلاف حاصل، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي وعليه دم من دماء البعير، كان ربما يذبح البعير ويجزره ويصلي على نفسه بعض الدماء، كما صحح ذلك الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة والظاهر في غيره أيضا. أما الخنزير فهو نجس عند عامة أهل العلم والحمد لله. نعم.
السؤال الثاني يقول السؤال شيخنا، جاء في الحديث إن الله حي من 60، هل 60 صفة؟
والشوكاني كأنه يميل إلى الدم المسفوح أنه طاهر، بل مؤكد أنه يرى أن الدم المسفوح ليس بنجس، وكأنه يشير إلى هذا ولم يعني أن الخنزير ليس بنجس، والله تعالى أعلم.
يقول السائل، جاء في الحديث إن الله حي ستير، هل الستير صفة أم اسم لله عز وجل؟ وهل ينكر على من قال يا ستير يا ساتر؟
الحديث هذا يحسنه الألباني رحمه الله، وأما شيخنا الوادع فكان يقول لا لم يصح في هذا، وعلى كل من قال بهذا إن الله حي ستير يجوز أن يقول يا ستير ولا يقول يا ساتر، لأن الساتر هذا قد يكون يعني ليس هو صفة بالغة ولا هو اسم حسن يعني، فليس من أسماء الله ساتر، لأن الساتر قد يطلق على الجدار ويطلق على شيء يعني من الجمادات، فعلى كل الشخص يجتنب هذا ولا يجوز له أن يقول يا ساتر. طيب، معناه هو أن وإن كان الله يستر سبحانه وتعالى من يشاء، لكنه فعل والفعل لا يعني أخذ منه الصفة أو الاسم، لا يأخذ منه اسم، فعلى كل الشخص يجتنب لفظ يا ساتر، ولو دعا يا ستير يرجى له إن شاء الله. وهناك أسماء أخرى يعني أوضح من هذا، يا لطيف يا الله يا رحمن يا رحيم، أسماء الله كثيرة والحمد لله صحيحة.
السؤال الثالث، هناك بعض الشباب من يزهد في طلب العلم بهذه الطريقة أي عن طريق الشبكة، ويقول اطلب العلم عن طريق الأشرطة والكتب، وإن أشكل عليك شيء اتصل بالعلماء، فما توجيهكم لأمثال هؤلاء؟
هؤلاء مساكين لا يلتفت إلى قولهم. كيف هذه الشبكات هي تعتبر كأنك تسمع من الشيخ من وراء ستار، فهي أبلغ من الأشرطة سلمك الله، أبلغ من الأشرطة. فهذا الأخ في الحقيقة جاهل بأمور يعني التعليم، والله أعلم إيش وراء هذا، إما جاهل وإما يعني منفر عن الخير، ربما يكون سيء النوايا حتى لا يباشر الطالب الشيخ في مثل هذه الأمور السهلة. نعم، المباشرة أن تسأل الشيخ مباشرة وأيضا تسمع مباشرة أنفع للنفس، ويعني أرفع في تنشيط النفوس، بارك الله فيكم. فننصحكم بالاستمرار في هذه الخيرات. أهم شيء أن تختار علماء أهل السنة وتدخل في الشبكات السلفية أعزكم الله، لا تلتفتوا إلى المفبطين. أي نعم، وإن كان هناك أشرطة لعلماء كبار لا حرج، ما نمنع، لكن قوله هذا أي قوله ما ينبغي له أن يقول هذا.
السؤال الرابع، أحسن الله عليكم شيخنا، إذا سن ولي الأمر قانونا وتساهل في تطبيقه وهذا القانون لا يخالف شرع الله، هل للشباب المستقيم أن يتقيدوا بهذا القانون أم ليس عليهم حرج أن لا يتقيدوا به؟
إذا كانت هناك أمور يعني لا بد منها ولا بد من تطبيقها وهي لا تخالف الشرع يعمل بها، أمور فيها فسحة للعمل بها وتركه ما نشدد على أنفسنا، والحمد لله ما دام أن الأمر فيه سعة والولي الأمر ما يشدد عليك الحمد لله، الله المستعان.
سؤال الرابع، ما حكم خلو الرج الذي يكون في المحلات التجارية؟
يعني أنه يأخذ مالا على خلو المحل التجاري، مثلا يقول هذا محلي أريد أن أنتقل منه ويبيع لك، يعني كما يقول نقل القدم. الظاهر ما في بأس، وقد سمعت شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول في مثل هذا لا حرج، كأنه يبيع الموضع الذي كان سبب رزقه فيه، فعلى كل ما نستطيع نحرم ذلك والله أعلم.
هل يجوز أن يمتحن الرجل في عقيدته؟
هل يمتحن الرجل في عقيدته إذا شك فيه؟ مثلا شخص اتهم بأنه يعني مع متصوفة أو أنه رافضي أو أنه حزبي، أما من ظاهره السنة وظاهره منهج السلف فلا يحتاج إلى اختباره في العقيدة والله أعلم، أدم أنه يفتي على الطريقة الصحيحة ويقول منهجي منهج السلف وأنا يعني طريقتي طريقة السلف، أؤمن بأن الله عز وجل فوق سماواته بذاته سبحانه وعلمه في كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ويفعل ما يشاء، خالق كل شيء، ويؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ما دام أنه يظهر مثل هذه العقائد خلاص ما يحتاج إلى اختبار والله أعلم.
هل إذا تدخلت المرأة بالنصيحة وزوجها معها تكملة للفائدة وذلك في حضرة الرجال، فهل في ذلك بأس؟ وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
إذا كانت تتكلم من وراء حجاب لا حرج، أو مثل هذا يعني بكتابة تكتب لزوجها، أما إذا كانت في مجلس واحد فليس لها أن تبقى مع الرجال الأجانب إلا أن تكون متحجبة متغطية وأذن لها زوجها بالكلام بكلام يعني خشن فذاك، وإلا فالمرأة يعني في الحقيقة أصله هي عورة، المرأة عورة، وإذا تكلمت فلا بد أن تتكلم بكلام خشن. فعلى كل إذا كان هناك تنبيه ضروري، مثلا أخطأوا في الجواب أو أخطأوا في الكلام فذاك، وإلا مسألة فائدة زائدة فلا حاجة لها، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام هو من معهم.
عليه السلام.
سؤال سابع، هل للرجل خطف ابنه لأنه يخشى من سوء تربيته من طرف طريقته، ولأن الأحكام التي تعتمد في البلاد التي يقطن فيها لا تحتكم للشرع، بل تستمد أحكامها من الدستور الفرنسي، فقد تم إثقاله بنفقة لا يطيقها.
هذه المرأة إذا كانت مسلمة واجب عليها أن ترد ولده حتى لا تشق عليه في النفقات، خاصة إذا كان قد بلغ السنتين أو الثلاث، وعند الوالد من يقوم بشأنه كالجدة أو يعني للولد أخوات أو عمات. وأيضا التربية إذا كان هذا الأب يخشى على ولده من ضياع يعني في باب الغنى أو غيره، له أن يختطفه إذا كان يعني يخشى عليه من الفساد، والحكومة ما تعطي الأب حقه، فإن المطلقة يعني ليس لها أن تمنع يعني ولدها من أبيه ولا أن تتحكم فيه إلا إذا يعني كانت غير يعني غير متزوجة وهو صغير يخاف عليه التلف، مثلا ما يأبى أن يرضع من غيرها أو ما في من يربيه يعني ويحضنه الحضن الصحيحة فذاك. أما والأب موجود فهو أولى بابنه، وبالله التوفيق.
هل يسن قراءة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دبر الصلوات المكتوبة، بارك الله فيكم؟
قد جاء حديث لا بأس أن يقال هذا مرة واحدة، وأما في المغرب والفجر فلا بأس أن فيستحب أن يقولها عشر مرات. طيب، فهذا يستحب بعد الصلوات. وقد جاء عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية بذلك: إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا جاء حديث في الصحيح فيستحب. وفي المغرب لو كرر قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير فقط، فهو أيضا يستحب عشرا في الصباح عشرا في المساء بعد المغرب، والله أعلم.
هل مس النجاسة باليد لإزالتها ناقض للوضوء؟
الظاهر أن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، لكن الواجب بعد ذلك إزالته، ويكره كراهة شديدة إزالتها باليمين. لكن لو أزالها مثلا وقع على يده بعض النجاسة في اليسار، فلا أو وطأ شخص نجاسة بقدمه، فالواجب هو الغسل فقط، أما إعادة الوضوء لا يلزم.
الحديث طلق بن حبيب صحيح إنما هو بضعة منه، وما الجمع بينه وبين حديث بسرة؟
حديث بسرة تقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وحديث طلق بن حبيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدنا فرجه هل يتوضأ؟ قال: إنما هو بضعة منك. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، فيه قيس بن طلق مجهول، ولو صح فهو منسوخ كما يقوله بعض أهل العلم، يعني كان الأصل أن الذكر أو الفرج من الشخص فلا يلزمه، ثم جاء الحكم الآخر وهو رفع هذا الأصل فنقله إلى أنه ينقض الوضوء. والعمل على حديث بسرى أحوط، وأيضا حديثها أقوى وله شواهد أيضا يقويه، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.